قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين في الكلام على أدلة أصحاب القول الأول: من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحال أن لا يهتدي. قال: وقوله تعالى عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فدل على أن أهل الضلال لا سمع لهم ولا عقل. وقال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر تعالى أنه لا يعقل أمثاله إلا العالمون، والكفار لا يدخلون في مسمى العالمين فهم لا يعقلونها. وقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. وقال الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولو كان الضلال يجامع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من بعض الذين يعلمون، والنص بخلافه. والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار، فتارة يصفهم بأنهم لا يعلمون، وتارة بأنهم لا يعقلون، وتارة بأنهم لا يشعرون، وتارة بأنهم لا يفقهون، وتارة بأنهم لا يسمعون. والمراد بالسمع المنفي سمع الفهم، وهو سمع القلب لا إدراك الصوت. وتارة بأنهم لا يبصرون، فدل ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجهل مناف للعلم لا يجامعه. ولهذا يصف الله سبحانه الكفار بأنهم جاهلون، كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما بلغ قومه من أذاه ذلك المبلغ: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل على أن الفقه مستلزم لإرادة الله الخير في العبد. ولا يقال الحديث دل على أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ولا يدل على أن كل من فقهه في الدين فقد أراد به خيرا، وبينهما فرق. ودليلكم إنما يتم بالتقدير الثاني، والحديث لا يقتضي، لأن نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفقه في الدين دليلا وعلامة على إرادة الله بصاحبه خيرا، والدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه، فإن المدلول لازمه ووجود الملزوم بدون لازمه محال. وفي الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. أجعل الفقه في الدين منافيا للنفاق. بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل، كما سئل سعد ابن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة فقال: أتقاهم. وسأل فرقد السبخي الحسن البصري رحمه الله عن شيء فأجابه فقال: إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن: ثكلتك أمك فريقد، وهل رأيت بعينيك فقيها؟ إنما الفقيه الزاهد الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه، الذي لا يهمز من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا.
أصير كلام القيم في هذا أن من لم يعمل بعلمه فهو جاهل، فإن كان له علم ولم يعمل به فهو جاهل، لأنه لم يستفد ولا يوصف بالعلم، لا يوصف بالعلم لأنه لم يستفد من علمه. حتى قيل: عالما بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، كون العلم حج عليه لا له، وإن كان في هذا بعض التعقبات. طيب، ولا يوصف. فمن علم شيئا ولم يعمل به فيقال عنه جاهل لعدم علمه عمله بذلك، فلا يصف بالعلم إلا من علم وعمل وأوجب له ذلك العلم خشية الله. هذا كلام جيد. فالكفار لو كان أحدهم يحفظ القرآن يقاول كذلك يحفظ صحيحين قال جاهل، وظلال إذا علم ثم خالف هذه الأدلة وعمل بمقابل الضلال عمل على الضلال ومخالفة الأدلة فهو في حكم من لم يعمل جاهل. العالم العامل بعلمه.
وقال بعض السلف إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. قالوا فهذا القرآن والسنة وإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم العلم. قالوا ويدل عليه أن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك نفسه على نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم، والحس شاهد بذلك. ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال سفيان الثوري رحمه الله كل من عمل ذنبا من خلق الله فهو جاهل سواء كان جاهلا أو عالما، إن كان عالما فمن أجهل منه وإن كان لا يعلم فمثل ذلك. وقوله ثم يتوبون من قريب قال قبل الموت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذنب المؤمن
يعني لو أوجب له العلم بالأدلة وبالله سبحانه الخوف منه مرتكب المعصية ولكن جاهل ذلك حتى أدى به الارتكاب تلك المعصية فهو جاهل ولم يكن جاهلا في غيرها من المسائل، وإن كان عالما بها وارتكبها أيضا فهو جاهل لأنه ما أوجب له هذا خشية الله والبعد عن المعاصي يطلق عليه جاهل لا على الإطلاق، لكن يكون في هذه المسألة جهل هذا جهل عظمة الله في هذه المسألة أو ارتكب هذا الذنب ويطلق عليه في هذا أنه جهلها لا على الإطلاق مطلق جهل في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أبو ذر عالم قال له امرؤ فيك جاهلية أي بهذا المسألة وليس على الإطلاق.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذنب المؤمن جهل منه
وليس معناه أنه ارتفع عنه الإيمان مطلقا، ولكن أنه في ذلك الشيء ضعف إيمانه فصار بذلك جهلا في هذا المعنى.
وقال قتادة رحمه الله أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة.
جهالة طيب إنكم تخطئون بليل النهار، لكن الجهالة تأتي الإنسان في ارتكاب هذه المعصية إما جهالة بحكمها وإما جهالة بمن يعصي بعظمة الله سبحانه وتعالى، ما أعطى عظمة الله حقها حتى ارتكب هذا الشيء، ما أعطى الدليل حقه حتى ارتكب هذا الشيء. ما لكم لا ترجون لله وقارا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدر الله حق قدر الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. من هذا المأخذ قال بعض أهل العلم إن المعاصي من الشرك، المعاصي وإن كانت ليست شركا وليست مخرجة من الملة لكنها سلم له معاصي لأنه ما عظم الله.
وقال السدي كل من عصى الله فهو جاهل. قالوا ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من الأب، فإنه لو رأى صبيا يتطلع عليه من قوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة، فكيف تقع منه حال كمال علمه بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته؟ فلا بد من غفلة القلب عن هذا العلم وريبته عنه.
فإذا هو يعلم أنه غفل، حصلت غفلة، حصلت كذا، تصدأ القلوب تصدأ، يحصل فيها قسوة، يحصل فيها غفلة، وإن كان يعلم ليس معناه أنه يسلب العلم كليا. إنكم تخطئون بالليل والنهار لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر له. أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يدل على أنه يعلم لكن غفل فأذنب. فغفل هذا بحالة غفلته حصل أنه غفل عن تلك فوقعت له جهالة.
فحينئذ يكون وقوعه في المعصية صادرا عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم.